السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام في قناة زاد العلمية، ولقاؤنا يتجدد بكم في هذه الليلة. برنامجنا الأخلاق في الإسلام نستضيف فيه ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وفي القحطاني. نرحب بكم أجمل ترحيب في بداية هذه الحلقة فضيلة الشيخ.
حياكم الله، الله يحييكم.
مشاهدين الكرام، لقد ضرب سلفنا الصالح نماذج رائعة في باب الأخلاق، وعندما تسمع وتقرأ عن هذه النماذج لا تجد العجب العجاب من هذه المواقف الرائعة والسامية، دلالة على أنهم تمثلوا بهذه الأخلاق أيما تمثل، فكانوا يمشون على الأرض وهم في قمة الراحة والطمأنينة والسعادة. ونحن في الحلقة الماضية تكلمنا عن الإخلاص وعن البراهين لوجوب الإخلاص والأدلة والنماذج، ونتابع في هذه الحلقة عن هذا الموضوع الإخلاص. والقسم الثاني نتحدث وإياكم ونبحر مع فضيلة شيخنا. فضيلة الشيخ، الإخلاص كما ذكرنا أنه يجب علينا في أعمالنا وطاعاتنا، إذا كان العكس وحصلت مخالفة وخطر هذا الأمر على حياة الإنسان؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لا شك أن الإخلاص في الحقيقة هو من العمل بمثابة الروح، فإذا فقدت الروح فلا جسد. عمل بلا إخلاص وبلا متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لا قيمة له، ويأثم الإنسان على ذلك، يأثم على مخالفة الإخلاص، لا ينجو بسقوط العمل وبطلان العمل، بل يحصل على إثم العظيم لأنه خالف الإخلاص. ولا شك أن الإخلاص هو من شروط قبول العبادة، اللي هي مع المتابعة. شروط قبول، لا بد أن يكون الإنسان في عبادته مخلصا لله تعالى، موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل عبادة، في كل عبادة يكون. ولهذا قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا خاص بالمتابعة وبالإخلاص. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن من خالف الإخلاص فإنه يحصل على خسارة فادحة، وعلى خذلان، وعلى عدم قبول العمل. قد حذر الله تعالى من مخالفة الإخلاص، فقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هذا يدل على أن من أراد غير الله تعالى بعمله فعمله مردود، ومأواه جهنم والعياذ بالله تعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي بإخلاص وصدق مع الله تعالى، فالله تعالى يشكر سعيه ويثيبه ويرفع منزلته. وقد لا يحصل الإنسان على مراد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قد لا يعجل له ما يشاء. في آية أخرى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن الآية التي قبلها بيّنت بأن الإنسان قد يعطى ما أراد، وقد لا يعطى، قد لا يحصل إلا على الخيبة والخسارة في الدنيا والآخرة. لهذا قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، نسأل الله العفو والعافية.
الله.
يعني يحصل على النار ويحصل على بطلان العمل، وهذا يدل على أن من خالف الإخلاص والصدق مع الله تعالى لا ينجو ببطلان العمل فحسب، بل يضاف إلى ذلك أنه له الخسارة في الدنيا والآخرة والعذاب المهين، لأنه خالف أمر الله تعالى بالأمر بالإخلاص، لأن الله أمر به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبين الله تعالى في ذلك بقوله: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. نسأل الله العفو والعافية. من كان يريد حرث الآخرة، يريد وجه الله تعالى ويريد رفعة الدرجات عند الله تعالى والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة بما يكل والفوز بما كل ما يحبه ويدخل السرور على قلبه، فعليه أن يخلص عمله لله تعالى. وغير ذلك من الآيات التي بيّنها الله تعالى وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله تعالى: من كان ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
الله.
يعني يسأل الله في الدنيا ولا يسأل الله شيئا من أمور الآخرة، ما أهمه إلا الدنيا، نسأل الله العافية. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله جعل فقره شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.
الله.
لا ما ليس له إلا ما كتب له. فالمسلم عليه أن يسعى إلى أن يخلص عمله لله حتى يحصل على الثواب وعلى الخير وعلى السعادة، ولا يكون من يعمل الأعمال من أجل الدنيا. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة أي يوم القيامة ريحها، لم يجد ريحها. إذا تعلم العلم من القرآن ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
ما يريد بذلك إلا ليحصل على مرتبة أو يحصل على راتب، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أو يحصل على جاه. لا يريد العلم ولا يريد العمل بالعلم ولا يريد نشر العلم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا خطر عظيم.
الله.
أما الأمور المباحة فلا، مباح كون يطلب العلم في أمور الدنيا المباحة، فإن قصد به وجه الله تعالى أثيب عليه، وإن لم يقصد به وجه الله تعالى وأراد الاكتساب من ورائه وغير ذلك فهو من الأمور المباحة، ما لم يتعلم شيئا حراما كالسحر وغيره. فهذا خطر على العبادات، أن يعمل الإنسان الأعمال من أجل الدنيا، نسأل الله العفو والعافية.
الله.
والعمل من أجل الدنيا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، منهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه يدخل في هذه الآيات، يدخل في قولهم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فمن العمل للدنيا أن يعمل الإنسان عملا لا يريد وجه الله تعالى، وإنما يريد الرياء والسمعة، ما يريد ثوابا ولا يخشى عقابا من الله تعالى، هذا من الخاسرين نسأل الله العافية، ومن النفاق الأكبر نسأل الله العفو والعافية في الدنيا، لأنه لا يريد الثواب من الله مطلقا ولا يريد الآخرة، وإنما يريد الدنيا فقط. هذا من أعمال المنافقين النفاق الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. هذا ما له في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يعمل العمل ويرائي فيه، هذا يعمل عمل أصله لله لكن جعل فيه الرياء حتى يثنى عليه وحتى يشكر، وهذا رياء والعياذ بالله تعالى، وعمله باطل. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
الله.
النوع الثالث من يعمل العمل من الأعمال الصالحة يريد مالا كالحج، يحج ليأخذ النقود من الناس وليس مقصده وجه الله تعالى ولا الدار الآخرة، وإنما يريد أن يحصل على هذا المال أو يعتمر عن أحد أو يكون إماما ما تعين ولا صلى بالناس إلا من أجل أن يحصل على هذا المرتب. وهذا كذلك يدخل في الأول، نسأل الله العفو والعافية.
الله.
والنوع الثالث، لأن الأول هذا النوع الذي قلت الثالث يدخل في الثاني.
نعم.
النوع الثالث وهو أن يعمل عملا من الأعمال الصالحة يريد وجه الله تعالى ولا يريد الآخرة، فهو يريد أن يحفظه الله تعالى في ماله، ويريد أن يحفظ أولاده، ويريد أن يصلح الله جسمه، ويريد أن يمد الله في عمره، لا يريد الآخرة ولا يريد وجه الله تعالى، وإنما يريد أن يحصل على هذه الثمرة لحياته ولنفسه
في الدنيا،
في الدنيا، وهذا ليس له في الآخرة من خلاق. نسأل الله العفو والعافية. وهو من العمل يدخل في هذه الآية، من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء.
الله.
هذا خطر عظيم، كونه يعمل هذا العمل من أجل أن يصح الله جسمه أو يحفظ الله، ولا يسمع بأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فهو يتق الله حتى يحفظ في ماله وأهله، وهو في الحقيقة ما اتق الله.
نعم.
لأن تقوى الله مبنية على الإخلاص والصدق مع الله تعالى والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. والتقوى كما ذكر العلماء هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على علم، ترجو ثواب الله، يعني مقيدة بالثواب بالإخلاص.
نعم.
وأن تترك معصية الله على نور من الله، على علم، تخشى عقاب الله. إذن هذا ترك المعصية فيه إخلاص، لأنه ما ترك المعصية إلا لله. فهذا الإنسان نسأل الله العفو والعافية الذي عمل هذه الأعمال الصالحة من أجل أن يحفظ الله تعالى ماله أو ولده.
نعم.
ولا يريد ثواب الله، ولا يريد النجاة من عذاب الله، ولا يريد أن يرضي الله، وإنما يريد أن يحصل له هذا في الدنيا فقط فحسب، هذا ليس له في الآخرة من نصيب. نسأل الله العفو والعافية. والأمر الرابع كونه يعمل بأمور الإسلام بإخلاص وصدق ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بالدين. في بعض الأحيان عمل هذا العمل، كان مخلصا صادقا مع الله متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه وقع في ناقض من نواقض الإسلام. فهذا كل أعماله تكون هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله جميعا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من غضبه ومما يوصل إلى غضبه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
جزاك الله خير شيخنا. يعني أمام هذه النصوص فضيلة الشيخ، وترتعد فرائص الإنسان أنه ربما يؤدي العمل ولا يقبل منه، معنى ذلك أن الإخلاص هو أمر دقيق جدا وخفي، قد يكون في داخل الإنسان يصرف عنه أجر هذه العبادة. والأحاديث في هذا الأمر يعني كثيرة، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لو تفضلتم وتأكدتم على المشاهد الكريم هذا الأمر حتى يستشعر أهمية الإخلاص.
لا شك أن الأمر خطير، أي مخالفة الإخلاص خطيرة جدا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، تركته وشرك. فالله تعالى غني عنه وعن عباده، حديث رواه مسلم. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم
سبحانه.
ولهذا تقدم في الحديث الحلقة السابقة النبي عليه الصلاة والسلام جواب لسؤال سئل: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة. يرائي بأعماله، ليس عنده إخلاص، وإنما عمل من أجل الثناء للناس. فهذا يفضحه الله تعالى على رؤوس الخلائق، وأن هذا العمل ليس لله، وإنما عمله من أجل أن يثنى عليه. ولهذا الثلاثة الذين تسعر بهم من النار يوم القيامة، أول من تسعر بهم من النار يوم القيامة ثلاثة: رجل جاهد في سبيل الله حتى قتل، ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن، والثالث أعطاه الله من أصراف المال فكان ينفق كثيرا، فيؤتى بهؤلاء يوم القيامة ويعرفون نعم الله تعالى. يؤتى بالمجاهد الذي قتل في سبيل الله فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها، فيقال: ما عملت فيها؟ فيقال: يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة،
الله
كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال جري، يعني شجاع، شجاع، وقد قيل يعني أنت حصلت على ما أردت، يعني قيل لك شجاع، لكنه ما نفعك عند الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله تعالى، نسأل الله العفو والعافية.
اللهم آمين.
ويؤتى بالذي تعلم العلم وقرأ القرآن فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها، فيقال: ما فعلت فيها؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم من أجلك وقرأت القرآن من أجلك. فيقال له: كذبت، نسأل الله العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر خطير. وقد قيل: إنما فعلت ذلك ليقال هو عالم، هو قاري. وقد قيل: حصلت على ما أردت في الدنيا، لكنه لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى جهنم، نسأل الله العفو والعافية. ويؤتى بالذي كان عنده أصناف من المال والخير فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها، ثم يقال: ما فعلت فيها؟ ويقول: يا ربي ما تركت من سبيل إلا وأنفقت لك فيه. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد، أي كريم. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى جهنم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
الله.
فالمسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، واستغفرك لما لا أعلمه. إذا قال هذا الدعاء بصدق وإخلاص أنجاه الله تعالى مما يخالف الإخلاص.
الله يجزاك خير شيخنا. لدينا اتصال، سليمان من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، عندي بس استفسار بسيط.
نعم تفضل.
بالنسبة لإخلاص وإظهار العمل من باب التربية والقدوة الحسنة،
نعم،
هل هناك ضابط معين بحيث إخفاء العمل أو إظهاره؟
طيب، جزاك الله خير أخونا سليمان، شكرا لك.
وإياك بارك الله.
هذا سؤال مهم جدا حقيقة، يأتي في باب التربية يا شيخ. أن يعني الإنسان يعلم ويربي، فهل في هذا الأمر يعني يقدح في الإخلاص؟ ما المعيار في هذا الأمر؟
المعيار إذا كان صادقا بقلبه، وأنه ما يريد إلا التربية على الخير، ولا يريد أحد أن يمدحه ويثني عليه.
جميل.
يريد أن يربي وأن يقال بأنه من المربين الناجحين المعلمين الممتازين، فهذا عمل غير مقبول. لكن الله الذي يعلم ما في صدره،
الله
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
ولا شك. نعم.
فإذا كان عمل هذا العمل من أجل تربية الطلاب وتربية الناس وتعليم الناس الخير وأظهره لهم أحيانا،
نعم،
حتى يقتدوا به، فإن هذا من الأعمال الصالحة، حتى يحصل، يعني أراد أن يظهر هذا العمل حتى يقتدى به،
نعم،
فيحصل على الثواب. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فإذا كان يعمل هذا العمل من أجل الله حتى ويظهره من أجل الله حتى يستفاد منه حتى يقتدى به، فهو يثاب على ذلك. لكن ينتبه، ينتبه، هل هذا العمل صادقا لله لا يرجو إلا الله والدار الآخرة؟ فإن وجد في نفسه عدم إفصاح، أو وجد في نفسه حب بعض الثناء،
نعم.
فلا يعمل هذا العمل بل يجعله خالصا لوجه الله الكريم.
يعني الضابط في هذا الأمر هو التوازن،
هو الإنسان يعرف نفسه.
نعم.
لا أحد يعرف أنت، ما أحد يعرف ما في قلبي ولا ما في قلبك، يعرف الإنسان نفسه ومع ذلك يسأل الله العافية.
الله.
إذا عرف من نفسه أنه من أجل أن يربي الناس ويعلم الناس على الخير مع ذلك يسأل الله العافية.
نعم.
يسأل الله الإخلاص والصدق ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه مع ذلك.
يعني حتى المشاهد الكريم يعني يعلم مع علمه بخطورة مخالفة يعني دخوله في عدم الإخلاص، نقول هذا الأمر لا يجعله لا يعمل. هذا الشيخ لكم توجيه في هذا الأمر، ربما الإنسان يعني يقول والله أنا أخاف أني ما أخلص وكذا فلا أعمل ولا أقدم ولا أربي
لا الأولاد،
يعني يقف عن العمل.
إذا كان يعلم من نفسه الأمور الواجبة واجبة كون يربي الناس، لكن كون يظهر لهم عمله.
نعم.
فهذا هو الذي يحتاج إلى عناية، أما كون يربي الناس هذا واجب عليه.
لا شك
واجب، إذا خاصة إذا كان معلما أو مدرسا أو غير ذلك من المسؤولين في التربية والتعليم فإنه يجب عليه ذلك.
نعم.
أما
نعم.
العمل كونه يظهر عمله حتى يقتدى به، حتى يستفيدوا من عمله.
نعم.
أي حتى يعملوا مثل عمله.
الله.
فهذا يرجع إلى نفسه، إن كان قد وثق من نفسه أنه ما أخرج هذا العمل وأخبر به أو عمله أمامهم إلا ابتغاء مرضات الله تعالى فإنه يثاب على ذلك.
الله.
يثاب على ذلك. نعم.
جزاك الله خير شيخنا، يعني يتتابع الأمر في الأدلة في خطورة مخالفة الإخلاص.
لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا عليه الصلاة والسلام إلا وحذر أمته عنه عليه الصلاة والسلام. فمن هذا أنه قال لأصحابه ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، مخالفة الإخلاص بالشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. والحديث رواه ابن ماجه وحديث حسن كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، هذا أخوف من المسيح الدجال. المسيح الدجال يظهر على الناس وهو أعظم فتنة، أعظم فتنة تخرج على الناس من وقت ما خلق الله آدم إلى قيام الساعة، فتنة الدجال.
الله.
لأنه يأتي بأشياء خوارق، يأتي فيقول للسماء أن تمطر فتمطر.
نعم.
ويقول للأرض أن تنبت الكلاء والعشب فتنبت الكلاء والعشب، ويشق رجلا نصفين بالمنشار ثم يقف بين الشقين ويدعوه فيرجع ويقول أنا ربكم، أولا يدعي بأنه نبي ثم بعد ذلك يدعي بأنه الله.
نعم.
فأعظم فتنة لما أعطاه الله تعالى من هذه الفتن، نسأل الله العفو والعافية بالدنيا والآخرة. فأمره واضح، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ أخوف من المسيح الدجال يخافه النبي عليه الصلاة والسلام علينا، وبيّن بأنه الشرك الخفي وهو أن يعمل العمل من أجل أن يثنى عليه، نسأل الله العفو والعافية.
الله.
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. هذا يدل على عظم الأمر، حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا يدل على خطورة الأمر، اذهبوا إلى من كنتم ترعون في الدنيا فالتمسوا عندهم جزاء، نسأل الله العفو والعافية.
اللهم.
ثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والحديث رواه أحمد وهو صحيح كما ذكر أهل الحديث رحمهم الله تعالى. لا شك أن هذا أمر خطير، ينبغي للمسلم، بل يجب عليه أن يتأمل في هذه الأحاديث. نعم. لهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
يمدح نفسه ويقول يا رسول الله، حديث في مسند الإمام أحمد، يمدح نفسه يقول يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شيء.
نعم.
يعني أنا إذا مدحت أحد من الناس هذا يحظى من بالمدح الكامل مني.
نعم.
وإذا ذممت أحدا من الناس وعبته كان من أحقر الناس وكان من أذل الناس، إن مدحي زين وذمي شيء. نعم. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إلا قال ذاك الله.
الله،
ذاك الله، هو الذي مدحه مدحه زين وذمه شيء، فإذا ذم الإنسان خسر في الدنيا والآخرة.
الله.
وإذا مدح الإنسان سعود في الدنيا والآخرة. مثال واحد على هذا ذم، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم.
ثم بين بعد ذلك بقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذا ذم من الله تعالى. ومدح المؤمن، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر صفات المؤمنين. نعم. التي يحوز بها الإنسان على الفردوس الأعلى في الجنة.
الله.
هذا هو الذم الشيء والمدح الزين، يعني الذم الذي يخسر الإنسان به في الدنيا والآخرة، والمدح الذي يكون سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.
الله يجزاك خير فضيلة الشيخ. أيها المشاهدون الكرام، أمام رد النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل فقال ذاك الله، الزين والذم هو لله عز وجل. آمل أن تتوقفوا مع هذه الوقفة القصيرة مع هذه الكلمة ذاك الله، ثم نعود ونتابع المسيرة. تابعونا. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد أن توقفنا وإياكم وتوقف كل واحد منا مع آخر كلمة قبل الوقفة القصيرة ذاك الله. لعل الثواني التي صمت فيها أجعل بين يديكم هذه الكلمة لتأخذ حجما عظيما في قلوبنا. ذاك الله، ذاك الله. نعم والله إنها كلمة إذا استشعرها الإنسان لا تجعل الفؤاد يرتجف والقلب ينبض بقوة، حتى نعلم علم اليقين أن الإخلاص لا بد أن يكون في العمل والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن هناك خطر عظيم عند مخالفة الإخلاص فيدخل الإنسان في الرياء. شيخنا الفاضل، نماذج عظيمة ضربها السلف الصالح والصحابة الكرام، فهل أطلعتمونا على هذه النماذج مشكورين؟
لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم من التابعين لهم مواقف في هذا، بل النبي عليه الصلاة والسلام في عهده
اللهم صل وسلم
بين بعض هذه النماذج الحية. فالله تعالى قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق أو يا ابنة أبي بكر، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يتقبل منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالله مدحهم.
نعم.
مدحهم وأثنى عليهم ووصفهم بأنهم يسارعون إلى الخيرات، يسارعون في عمل الخيرات، لأنهم يخافون الرياء على أنفسهم ويخافون مخالفة الإخلاص، ولهذا مدحهم الله تعالى ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المدح مدح الله هو الزين، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة.
نعم.
إذن هؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد يقول إن عمله مثل عمل جبرائيل وميكائيل، وما منهم من أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه. يعني هذا التابعي الجليل أدرك 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يخاف على نفسه الرياء ويخاف النفاق والعياذ بالله تعالى.
نعم.
وثبت في البخاري أن الحسن قال رحمه الله تعالى: قال: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. أي ما خاف الرياء والنفاق إلا المؤمن يخاف،
أشك،
والمنافق يكون آمن، يرى بأن أعماله صالحة وأنه مقبول الأعمال، ومع ذلك يرى، مع ذلك هو يعني كشول في الصلاة وفي العبادات، ومع ذلك يرى بأن أعماله مقبولة. حتى لو قيل له: لماذا تعمل هذا العمل؟ قال: الحمد لله نصلي. فهذه الصلاة مقبولة التي تدعيها، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا قال عمر رحمه رضي الله عنه لحذيفة، قال: أيشهدك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ من المنافقين. عمر الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة،
اللهم صل
رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
شهد له بالجنة، من العشرة مشهود لهم بالجنة، بل رأى له قصرا في الجنة أبيض بجانب امرأة تتوضأ كما في البخاري وفي غيره. فقيل: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من قريش، في بعض الروايات لعمر. قال: فوليت مدبرا لما علمت من غيرتك يا عمر.
الله،
هذا امر عظيم.
الله.
فقال عمر بكى وقال: بأبي أنت وأمي أو عليك غار. ومع ذلك خاف النفاق على نفسه، ويأتي إلى حذيفة ويقول: أنشدك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، من المنافقين،
ويلح عليه في السؤال،
ويلح عليه في السؤال. فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحد.
الله.
هذا يدل على حكمة حذيفة وعلى حكمة عمر كذلك. قال حذيفة: لا، ولا يزكي بعدك أحد، حتى يقطع الطريق عن جميع الناس.
صحيح.
حتى لا يأتي أحد يقول: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فيقول نعم أو يقول لا. فقال: ولا يزكي بعدك أحد. هذا عمر يخاف النفاق على نفسه، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه وعنده نسوة قد رفعنا أصواتهن. فحينما دخل عمر تغطينا وأنصتنا.
نعم.
فقال: يا عدو، قال: يا عدوة أنفسهن، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تستحين منه؟
نعم.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يا عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك.
الله.
الشيطان يسلك مع طريق، إذا سلك عمر الطريق الشيطان يذهب مع طريق آخر. هذه أمور غيبية ما رأيناها، لكن من الإيمان بالغيب ومن تصديق النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر إذا سلك طريقا ومشى في طريق الشيطان يسلك طريقا آخر غير طريق عمر.
الله.
يعني أنجاه الله تعالى منه.
نعم.
هذا فضل عظيم، ومع ذلك يخاف النفاق على نفسه رضي الله عنه. هذا من كمال الإيمان.
الله.
ومن كمال الصدق مع الله، يخشى أن يكون قد دخل عليه شيء بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
فضيلة الشيخ، يعني تشعر من يعني هذه الصفة العظيمة والمشاهد الكريم يعني نشركه في هذا الأمر، عمر رضي الله عنه يعني تمثلت فيه أنه كان يأخذ نفسه بالشدائد والعزائم حتى بلغ هذه المنزلة العظيمة في العبادة والطاعة، مما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو سلكت فجا لكان الشيطان في فج آخر. العزائم تظهر في شخصية عمر،
لا شك أن العزائم، لكن هذا بتوفيق الله،
لا شك.
إذا أحب الله العبد وفقه.
الله.
إذا أحب الله العبد وفقه وعانه.
نعم.
وإذا سأله استجاب له،
لا شك.
فالإنسان ما نحن إلا بالله، نحن نتكلم عن الإخلاص الآن، لكن نعم. نسأل الله بوجهه الكريم أن يجعلنا من المخلصين الصادقين مع الله تعالى في جميع ما يحبه ويرضاه. لا شك أن هذا أمر عظيم، فالإنسان عليه أن يسأل الله التوفيق والسداد والإعانة، فهو الذي يعين وهو الذي يوفق سبحانه وتعالى، ما نحن شيء إلا بالله الله. سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا من الأمور العظيمة. ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني حينما أتكلم وأقول قولي ثم أراجع إلى هذا القول، مثل كلامنا الآن، هل كلامنا الآن مع الناس يعني إذا عرضناه على أعمالنا هل يكون موافقا؟ هذا أمره عظيم. ولهذا قال إبراهيم رحمه الله: إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني يريد أن يطبق كل ما يقول للناس ويبين للناس يطبقه على نفسه أولا.
الله.
لأنه قد الإنسان قد يتكلم بشيء ولا يستطيعه، أو يتكلم بشيء ويقصر فيه.
صحيح.
ولهذا قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. فالمسلم يكون هكذا يعرض قوله على عمله حتى لا يقع في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
الله.
نسأل الله العفو والعافية. ويذكر على أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق.
الله.
قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الرجل خاشعا والقلب ليس بخاشع، أو ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع.
الله.
يعني قد يكون الإنسان خاشع في كلامه أو خاشع في صلاته أو خاشع في أعماله، لكن قد يكون القلب ليس بخاشع.
الله.
هذا فهو يستعيذ بالله أن يكون خاشعا في جسده والقلب ليس بخاشع.
الله.
بل يجب أن يكون القلب خاشعا والجسد تبع القلب.
الظاهر والباطن سواء يا شيخ.
الجسد أهم شيء القلب.
نعم.
قد يكون القلب خاشعا ولا يظهر هذا على الجسد، وقد يتبع الجسد القلب، والعلم عند الله تعالى. لكن هذا المقصود، المدار هو على القلب، يكون خاشعا ثابتا. فيقول: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى القلب خاشعا والجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ويذكر عنه رحمه الله أنه قال، رضي الله عنه أنه قال: لو علمت أن الله تقبل لي صلاة واحدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها أو ما عليها. لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا يدل على عظم الأمر، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون من الوقوع في ما يبطل الإخلاص. نسأل الله العفو والعافية.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، لدينا اتصال معنا عبد الله من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية إن شاء الله. عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
شيخ يعطيك العافية بارك الله فيك. ما هي الأعمال التي لا يدخل فيها الرياء؟ يعطيك العافية إن شاء الله.
الأعمال التي لا يدخل فيها الرياء تمر معنا ولا تذكرها شيخ؟ تفضل.
لا، الأعمال التي الإنسان يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لكن قد يقال الصيام لا يدخل فيه الرياء، قد يقال هذا الصيام، لكن قد يدخل الرياء، قد يدخل الرياء والسمعة، قد يظهر شيء بأنه صائم إذا أظهره، فيكون هذا من باب التسميع. ولكن في الغالب إن الصيام يكون كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به. فهذا قد لا يرى، لكن قد يظهر الإنسان هذا فيكون من الرياء، نسأل الله العفو والعافية.
نعم نعم.
ولهذا قال، قيل لبعض الناس، هذا بعض الأمور التي حصلت عند بعض الناس كما يذكر، لبعض الناس قيل: ما أحسن هذا وما أجمل هذا الرجل عمل في سمعهم، وقال: ولا تدري إن اليوم أنا كذلك صائم. يقول: أنا اليوم صائم.
نعم.
يعني يبين لهم بأن أنا ترى أضيف إلى هذا المدح والثناء الذي عندكم، أضيف إليه صيامي في هذا اليوم.
الله.
فالإنسان يسأل الله العافية يحاول.
يمكن الأيام عفوا فضيلة الشيخ الأيام زي الاثنين والخميس أيام البيض يعني يصومها الناس وكذا وربما يفطرون مع بعض وكذا،
هل لا لا بأس لا بأس لله إذا صام لله ما في بأس. لكن هذا كان السائل يقول الإنسان يضمن بأن الرياء لا يدخل في العمل، هذا شيء أمره إلى الله. قال لا يدخل الرياء إذا قام بالعمل، كذلك إذا صلى في الليل وأخفى عمله ما يدخله الرياء، لأنه ما أحد يراه إلا الله تعالى.
الله.
كذلك الصائم في الغالب ما أحد يدري هل هو صائم أو غير صائم إلا إذا حضر بعض الجلسات والقهوة والشاي وغير ذلك، هذا يحتاج إلى نظر. بعضهم يقول يحضر ويقول أنا تغهو كل تام، أقول الحمد لله أنا خالص منتهي.
نعم. نعم.
يريد يسلم من الوقوع في الرياء، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
نعم. لعله فضيلة الشيخ يعني من الطرائف في باب الرياء ما يذكر في كتب يعني النماذج في هذا الباب أن أحدهم كان يصلي في المسجد صلاة نافلة فسمع ثناء القوم في آخر المسجد عليه يحسن صلاته وكذا، فلما تسمع هذا الأمر إذا به يقطع الصلاة وينظر إليهم يقول كيف لو علمتم أني صائم.
نسأل الله العافية.
هذا يعني أمر حقيقة،
الله يعافينا وإياكم.
تنظر أن هذا الإنسان كان يعيش أنه ينتظر ثناء الناس.
نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية.
فلو ذكرتم لنا النماذج أيضا يا شيخ في هذا الباب.
وكذلك مما يذكر عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى قال أدركت، يعني من الصحابة، أدركت 20 أو 100 يعني 120 من أنصاري من الأنصار أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة.
نعم.
ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه. بعض الناس إذا سئل في المجالس خاصة الشباب عن سؤال فتوى من يفتيني عن هذا، بعض الناس يقول الحكم كذا وكذا. نعم. فوريا، هذا يدل على السرعة إلى الفتية بدون علم.
صحيح.
فيقول الصحابة أدركت 130-120 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
ما منهم من أحد إلا ويريد أن أخاه كفى هذا السؤال.
الله.
هذه الفتوى.
الله.
وربما دارت الفتوى من أولهم إلى أن تختم بالذي بدأ به، وكل منهم يحيل إلى صاحبه.
سبحان الله.
لأنهم علماء رضي الله عنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
لكنهم يتأدبون مع بعضهم ويخافون من الرياء.
نعم. نعم.
وهذا ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يمشي في طريقه فسئل عن مسألة وكانه لم يعرفها رحمه رضي الله عنه ومعه بعض الناس فاعتذر عن الإجابة.
نعم.
ثم قال إن هؤلاء يريدون أن يجعلون ظهورنا جسورا إلى جهنم.
الله.
في الفتوى.
الله.
الإنسان لا يفتي إلا قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام أو بمسألة يعلم دليلها من الكتاب أو من السنة، لا يسارع على الفتوى ولا يتقدم على من هو أعلم منه في المجلس، يحيل الفتوى إلى الذي أعلم منه في المجلس.
نعم.
حتى يكون من الصادقين مع الله تعالى. يذكر عن سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه كان في مجلس من المجالس أظنه في الجامعة فسأل بعض الناس سؤالا.
نعم.
فكان من الطلاب مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بعض الطلاب جالس معه، فسئل سماحة الشيخ عن هذا السؤال ابن باز العلامة ابن عثيمين، فسابق هذا الطالب قال مذهب الأحناف كذا أو مذهب الشافعية هكذا قبل أن يتكلم الشيخ. فقال لنا أريد الشيخ، فأشار للطالب كما يقال يعني من باب التأديب. يعني هذا المفتي عندنا من باب التأديب له حتى ينتبه. فالخلاصة أن بعض الناس يستعجل في الإجابة وفي المجلس من هو أولى منه وأعلم منه، هذا من الأدب. حتى لو كانوا ممن في المجلس من هو مثله يعني يساويه في العلم والفقه يستحي ويحيلها إلى غيره حتى يقال عندكم فلان، هذا من باب الأدب.
الله الله. لعلنا الشيخ نتابع يعني سريعا حتى الوقت يعني يدركنا في بعض.
نعم.
النقاط.
لا شك أن الأمور التي ينبغي المسلم أن يعنى بها أن يعلم بأن الله تعالى يثيب العامل بالإخلاص أكثر من غيره، أي أكثر الأعمال الصالحة يضاعفه الله تعالى للمخلص. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله كتب الحسنات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة على حسب إخلاص هذا العبد. انظر الإنسان هم أن يعمل حسنة من الحسنات ولكنه لم يعملها، ما يتيسر أن يعمل هذا العمل، ترك هذا العمل، تكاسل عنه، ما عمله، فالله تعالى يكتب له حسنة كاملة.
الله.
فإن هم بهذا العمل وعمله كتب الله له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. انظر، هم بسيئة أن يعمل لكنه ما عملها، ما عملها لله، تركها. بعض الحديث يقول إنما تركها من جرائي، أي من أجلي، فإذا تركها من أجل الله تعالى كتبها الله تعالى له حسنة كاملة.
الله.
إذا ترك هذه السيئة، فإن هم بها وعملها كتبها الله عليه سيئة
واحدة،
ما كتب كاملة، سيئة واحدة.
الله.
ومن الفوائد في هذا أن يعلم الإنسان إذا الهم بالسيئة له درجات. هم بها وعملها يكتب الله تعالى له بها حسنة كاملة. إلى 700 ضعف، إلى 10 حسنات، إلى هم بالسيئة، هم بالسيئة وعملها يكتبها الله تعالى له عليه سيئة واحدة. هم بها ولم يعملها، فإن كان لم يعملها كسلا ولا تيسر له عملها، كسل، تكاسل منها، ما عملها، يعني كما يقولون هون عن تركها، هون عن فعلها، ها، فهذا يكتبه الله تعالى له، ها، لا يكتبها له لا حسنة ولا سيئة، ما يكتب عليه شيء، لأنه تركها، ما تركها من أجل الله، تكاسل عنها وحال دونها حائل. هم بها بالسيئة واجتهد فيها وحاول أن يعملها لكنه حيل بينه وبينها، فهذا تكتب عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: القاتل والمقتول في النار. فقيل له: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فلا، هذا في الحقيقة يفصل في هذا، في الهم بالحسنات والسيئات. نعم.
الله يجزاك خير فضيلة الشيخ، نحن حقيقة في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكركم الشكر الجزيل على ما أتحفتمونا به من هذه المعلومات الجميلة والرائعة عن هذا الخلق العظيم، خلق الإخلاص. في حلقتين أبحرنا وإياكم في هذا الخلق العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين ومن عباده المخلصين. أيها المشاهد الكريم، الإخلاص ومجاهدة النفس قرينان يقترنان، فلنجتهد جميعا أن نكون من هؤلاء الذين يتمثلون أحسن الأخلاق. نلتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.